بصدده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الحقيقة بغير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطا في مثل قول عليه السلام علي الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. وهنا يرد مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لو أنا كنت عوضك ما أعطيته الشريط هذا. تدري لماذا؟ لأنه أخذه بشماله وسيعطي بها بشمال. لازم تنتبه.
شغلنا من الحدادين بغوض مع بعض.
بقول لك انت شغلني. والله الشيخ مهندس يا شيخ ابو اسلام. الشيخ مهندس يعني حداد مهندس. الشيخ لو شفت التانك لما قعدنا تصميمه كيف يعني تصميم مهندس والله. لزي الكفار يا شيخ.
انا بالنسبه لنادي شيخنا ابن حزم لا يقول بالقياس لكنه يقول باشتراط الشروط العقيقة شروط الأضحية. لكن يقول من ناحية اللغة يقول العرب يقولون بأن كلمة شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية جاء كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضأن إذا بلغ سن العقيقة سن الأضحية. فشو ردنا على هذا
الاستنباط؟ هذا من ناحية العربية نحن لا ننسى أصلنا أننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي. لكن هذا شيء وكون ما تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون عطباء
ما فيها دليل أي...
ما فيها أي دليل.
طب شيخنا عندنا هنا مصانع تصنيع اللحمة ما يسمى المرددين فهذه تجد انهم اصحابها بيسوقوا ذبح اسلامي وطريقه اسلاميه لانه هل ياكل منها الانسان ام عليه انه يتحرى؟ بعض الناس يزكوا هذه المصانع ويقول زكوا مفك ما يرضى والبعض الاخر يذم.
هذا ما ترجع لقناعه الانسان اذا اقتنع بانه اصل هذه اللحوم ذبائح شرعيه فأكلها أني أمري أو إلا كما قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
في مدينة سحاب في مصنعين يعمل المرتدلة مصنع يعمل المرتدلة في البقر وواحد للجاج. عشان بحكم كنا قريبين من سحاب ذابت مدير المصنع المرتدلة اللي تعمل البقر طلع لا طلع بعرفه أنا. فبعد ما سألت أنا أسئلة فقال انا يعني اصارحك ان كل شيء عندنا صحيح يعني اسلامي لكن اللحمه تاتينا من بلغاريا.
الله
اكبر. المصيبه تبع الجاج رحنا قلنا يعني احنا جينا حتى اذا سئلنا نجيب على ما راينا. فما رضى دخلنا على قال بيدخل الجاج من هون ويتم كذا ويتم كذا ويتم كذا ويطلع في علب. طيب معلش نفوت نشوف الكيفيه ما رضى يفوت. ما رضى ابدا انه دخلنا كيف بيتم الذبح وكيف بيتم تحويل الجاج وشو بيتم هم بكل الجاج مع بعضها بس بيشيلوا الريش كله بيصير المرتدلة. هذا ما رضي ابدا يهودي. احنا قلنا له خدمتك يعني عشان لو سئلنا نقول بانه يجوز بناء على ما راينا. ما قبل دخلنا ابدا على المسألة.
هو يعلم انه الخدمه هنا هدم بالنسبه اليهم.
نعم.
لأنه مو على الشرع مو على الشرع.
شيخنا الآن ارتفاع درجات الحرارة بعض الإخوة يلبسوا الدشاديش نصف الكم ويصلون فيها هل في ذلك شيء؟
إذا كان قميص يعني جلابيه ما أرى فيها شيئا. ما أما إذا كان قميص فقميص يعني لا أستحبه يعني أراه مكروه. لكن أيضا على تحريمه لأنه ظاهر التشبه في هذا القميص ضعيفة. أما إذا كان قميص طويل ففي إشكال.
شيخنا في سؤال طويل شوية، المرأة سألت لي إن شاء الله يكون في الجواب. رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء، بعد فترة وجد زوجته حامل، فقال لها يعني واتفق منها أنها مولاك، فقالت له الزوجة إني الطب فذهبت إلى الشيوخ من السماء ومن العرافة، وبعد عدة جلسات أعطتني هذه العرافة وهي امرأة، أعطتني هذه العرافة مخدر وأدخلت علي عدة رجال، ثلاث رجال منهم، فتم من الرجال في المرأة عملية الزنا، وبعد أن فاقت وجدت نفسها بين الرجال معراة. أي نعم. الآن السؤال، وأنجبت المرأة، السؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة؟ ثانيا ما هو حكم الشرع في هذا الطفل وهي بالأصل جابت طفلة؟ وماذا على الزوج؟ يعني الزوج محتار يريد حلا او جوابا.
الحل معروف، ينبغي ان يطلقها وسيقال كالعادة يعني في بيني وبينها علاقات في كذا في كذا، فسوف يمتنع من تنفيذ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي انه ما دام انها هي زانية وما دام انه من جهة اخرى هو ثابت انها لا ينجب، والتجربة ايضا اثبتت انه ما انجب منها طيلة السنين التي اجهلها، والا لو كان ينجب كان يرد منها قوله عليه السلام ايش الحديث وان العائر الحجر ايش اقوله
الولد الفراش،
ايوه الولد الفراش والعائر الحجر والحجر العائر او كما قال عليه السلام. لكن هنا مش وارد هذا الحديث بسبب العقم الذي اشرت اليه انفا، ولذلك هو ينبغي ان يفارقها فورا. اما هي شو حكمها؟ هي تعتبر زانية، وكونها سلمت نفسها لهذه الدجالة هذه لا يكون عذرا لها.
خديرها يعني ليس عذر؟
ها؟
انها خدرت وفعل فيها.
تمام، لانه هي تعاطت اسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري لأنها ستقع في الفاحشة. هذه مسألة أنا أشعر بأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان، وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينفذ طلاقه أم لا؟ قولان، منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق، ولكل وجهة. الذي ينفي الطلاق يقول انه ما تحققت ارادته في الطلاق لانه كان في غيبوبة، ومنهم من يقول نعم هو كان في غيبوبة لكن هو المتسبب لها لانه تعاطى
الخمر.
وانا ملت الى هذا الرأي هناك وعليه اقيس ما هنا، فقلت بأن الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعا مع أنه هو لا يقصد الطلاق، لكن هذه عقوبة له، هذه عقوبة له. وهذا أيضا من المستثنيات عن مثل قولي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، هذا ما نوى، لكن حاكم نفذ عليه الشرع عقوبة له وجزاء عاجلا في الدنيا قبل الآخرة. هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة.
حكم الطفل طفلة تنسب لعبيها أم تنسب لأي اسم؟
لا تلحق به للسبب الذي كنا وأنه
إنه ما ينجد تعطى أي اسم؟ تعطى اسم يعني.
شيخنا، هل يعتبر الرجل إذا عقد كتابه على لسان أنه محصن فإن وقع في الزنا ولم يدخل؟
لا، إلا بعد الدخول.
هذا الشرط.
نعم.
رجل شيخنا لما نفس الموضوع يشك أنه زوجة وبعض الإخوة رأوها عن يقين ثابت أنها هي، بعد ذهابه إلى العمل تتصل مع شاب آخر فبلغه واعترفت الفتاة، بعد أن اعترفت هو بقي معها فالتابت وخلاص فات أمري ما بعده. شو حكم هذا؟
على حسب قناعة الزوج، إذا كانت صادقة في توبتها فلا بأس من أن يمسكها، ولا عليه أن يطلقها.
أدني شيخنا.
نعم.
خلي
دوله بعد اللباس يتميز عن لباس الشعوب الأخرى من اليهود والنصارى وفارس، فحينما بعث عليه السلام لم يأمر أصحابه بأن يخالفوا عاداتهم وتقاليدهم فيما يتعلق باللباس بصورة عامة، لكنه نهاهم أن يتشبهوا بالكفار الآخرين من الروس ومن الروم وفارس ونحو ذلك. وهذا التفصيل نحن نأخذه من دراستنا للحياة الاجتماعية التي كانت في عصر الرسول عليه السلام، وقد أشار إليها صاحبك هذا الكلام. ومن جهة أخرى من أحاديثه عليه السلام العامة والخاصة التي فيها النهي عن التشبه بالكفار، العامة والخاصة. العامة مثلا الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد وغيره، ألا وهو قوله عليه السلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. من الأحاديث الخاصة كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. خلاصة الموضوع أن اللباس الذي أو أي شيء آخر غير اللباس الذي يكون خاصا بأمة أو بشعب كافر، هذا النوع لا ينبغي أن يتلبسه المسلم. وعيسى يقول: أي شيء ومنه لباس إذا كان خاصا بشعب أو أمة غير مسلمة خاص بهم، فلا يجوز للمسلم أن يتلبسهم. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك لباس ما هو خاص بشعب دون شعب، بأمة دون أمة، فهذا لا يمثل موضوع التشبه، لأنه شيء شائع وعام. فإذا لاحظ المسلم هذا التفريق استطاع أن يعرف ما لا يجوز مما لا يجوز، مما يدخل في باب التشبه أو لا يدخل. سبحان الله، هذا الموضوع أيضا له صلة ببعض المواضيع التي سبقت، لأنه قد يظهر التعارض بين الحديث وحديث آخر. مثلا في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحضرته صلاة الفجر، وكان من عادته عليه السلام أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، فذهب لقضاء حاجته وأخذ المغيرة معه إبريقا فيه ماء. فلما أراد الرسول عليه السلام أن يتوضأ يقول المغيرة، هنا الشاهد، وكان عليه جبة رومية ضيقة الكمين، فلم يستطع أن يشمرها ويكفها، فخلعها ووضع على أكتافه ثم غسل ذراعيه، وكان لابسا لخفيه. قال المغيرة: فهممت أن أخلعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. جبة رومية، فقد يحتج بهذا مثال ذلك الغلام مثلا، وقد فعل بعضهم. فنقول: هذه الجبة هي لم تكن شعارا للروم يومئذ، ولذلك لبسها الرسول، لأنه كان لباس العرب والروم وغيره أشبه ما يكون بأي ثوب نلبسه نحن اليوم، أو عادة أو تقليد ركوب السيارة مثلا، ركوب الطائرة، كل هذه أمور عادية أممية. لكن حينما تكون القضية إلى جانب في تشبه لطائفة من النصارى أو اليهود أو غيرهم، ويكون هذا من تقاليدهم وعاداتهم إن لم تكن من عباداتهم، فهنا يقال: من تشبه بقوم وهو منهم هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ومن تجاربي وقصصي في هذه الحياة، جمعني قطار ذات يوم، وأنا طبعا في دمشق، وينطلق القطار من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا، والقصة فيها عبرة ولا بأس من قصتها. بعد ما انطلق القطار من منطلقه الأول، وقف عند مكان ليأخذ ركابا، فجاءني أحد الشباب الذين كانوا معي فألقى إلي في في ذهن في أذني الآن صعد قسيس كأنه يقول عليك به. وين هو؟ قال لي بالغرفة الفلانية. خلاصة قمت دخلت الغرفة التي فيها القسيس، تعرف في القطار في كرسيين متقابلين، هو جالس في الكرسي في الزاوية بالنسبة لي يمينية، أنا جلست هنا بعيد عنه مش مقابله، بعيد عنه مواجهة
ما يفهم ما مقصود
هو هذا. جلست أفكر سبحان الله كيف أدخل معه في حديث، لا بعرفه ولا بيعرفني ولا شيء، والله أمدني بمدني. صعد مع الصاعدين في تلك المنطقة شاب أعرفه كان قد بنى بآله أو كان حديث عهد ببنائه بآله، والشباب الذين معي من أخوانه وأصدقائه ما يعرفون، فأنا سلكت السبيل التالي من باب الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة. قلت لإخواننا أخوكم هذا في الأمس القريب بنا، فباركوا له بما علمنا نبينا عليه السلام أن نبارك له. فقلت له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وانطلقت أتكلم وتحدثت في جملة ما بقي في ذاكرتي الكليلة، أنه من تمام الشريعة وكمالها أن الرسول نهى الأمة أن يشربوا من الإناء المثلوم، في شعر هيك نهاهم وانتهوا، لكن ما بيعرفوا شو السر. السر في هذا الزمان انكشف، لكن هن بطواعيتهم لله واتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا أصحاء، وهكذا من فضل الإسلام. الآن تبين أن في الماضي فيها ملايين الجراثيم والميكروبات وإلى
آخره. أكسرها على طول.
أسود. المقصود وتكلمت وأنا كل شوي بلحظ أسارير وجه الكوري هذا، شعرت أنه امتلأ. بده يفيض بقى بمعنى، فصمته وانطلق رجل فعلا لكن على غير هدى سبحان الله. وقلنا الحمد لله، هذا هو الفرق بين الإيمان والكفر. قال لي إذا كان هيك الإسلام شو كيف دخل بالموضوع، إذا كان هيك الإسلام ليش المسلمين كفروا أتاتورك؟ ما في صلة أبدا بين بحثي وبين السؤال، لكن بديروا يعني غليلوا بطريقة في ظنه ينجح فيها. وشو فيها؟ فرض القبعة على الشعب التركي، هذه القبعة صارت لباس أممي. تكلمت معه طويلا جدا كمان حول أتاتورك هذا، وكيف انه حارب الاسلام وليس في قضية البرنيطة وفرضه على الشعب التركي اياها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث من المحطة الى مصيف مضايا بالقطار نحو ساعة.
الله.
وانا كل الجلسة هي بيني وبين كوريا هذا. حتى والحمد لله أذكر كان يومها دخل الجيش اللي بيسموه الفيشي في الفرنسي، وذون الفرنسويون مش 20 مؤسسين في لبنان لأنه كانت محتلة من فرنسا مثل سوريا، لكن باعتبار النصارى اللبنانيون أكثرهم أو كبيرهم تأثروا بالثقافة الفرنسية ويحتلون دول الفرنسية
إلى الله.
كان موجود فرد من أفراد الجيش الفيشي لبناني، لما دخلت في الحديث مع القسيس هذا حول التوحيد والتثليث اللي عندهم، شفت هذا اللبناني المسيحي بيقول بخاطبه إنه بيقول له والله يا أبونا كلام الشيخ مضبوط.
والله يا أبونا
الشاهد، قلت له إذا كانت البرنيطة هذا لباس أممي وما بيأثر في عقيدة الإنسان وفي دينه، فهو قسيس لبناني شو لباسه؟ أسود من رأسه إلى رجليه، بيلبسه قلدشة طويلة سودة وجبة سودة كرافات سودة وين سواد في سواد. فاعتمد قلت له إذا كان هذا اسمه علاقة بالدين يعني ما في مانع تقيم قلت شوية وتحط عمامة بيضاء على طربول يطلع شيء
يطلع النار يا شيخ
يطلع شيء.
قال لي لا 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 لا
لا بس
قلت له ليه؟ هذا اللي ما له علاقة بالدين. قال نحن رجال دين. قلت له أي وحدة ثانية، لكنه ندم على ما قال. هذا من نصر الله لعباده المؤمنين. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. أما نحن معشر المسلمين أكبر واحد وأصغر واحد كلنا رجل دين، كلنا رجل دين. فما لا ما لا يجوز لأكبر واحد لا يجوز لأصغر واحد، ما يجوز لأصغر واحد يجوز لأكبر واحد، لا فرق بيننا أبدا. أما أنتم عنكم رجال دين فيحرم عليكم ما لا يحرم على عمتكم لأنه رجال لا دين. الله أكبر. كانت حقيقة رحلة تؤرخ، ولما قربنا من النزول المحطة اللي هي بيت القطيط في رحلتنا، جاءني بعض إخواني يقول يا شيخ نستعد نحن وصلنا. الرجل الخبيث هذا قال لو تابع الطريق معنا إلى بيروت تنزل عندنا ضيفة، قلنا للأسف لو جلت من الجلسات مع المشايخ الكبير خمس دقائق عشر دقائق خلاص انتهى الموضوع، ما في عنده روح علمي روح جدلي. أما هذول النصارى الله أكبر عليهم. الشاهد بقى وين كنت؟ قلت له أنا أتاتورك لما فرض القبعة على الأتراك لم يفرضها لأنه فيها مصلحة، سواء كنا اقتصادية أو اجتماعية أو إلى آخره أي مصلحة، وكان بهم الدين، كان بإمكانه أنه يفرض على الشعب الذين فرض عليهم قبعة أن يضع، نحن بنقول زي يعني إشارة مثل شو بيسموها شريط الأخضر أو الأزرق
شبار
يعني بيستعملوه النساء
شبار.
انه هذا البرنيطة هاي يضع فيها علامة خضراء بيضة الى اخره، اذا المسلم مشي في الطريق يتميز عن غيره وكلهم متبرنيطين يعني، لكن هذول يتميزوا بهالعلامة هذه. لكن هو ما كان يعني يريد مصلحة الإسلام والمسلمين أبدا، بدليل أنه غير نظام الإرث وغير وغير. فإذا لباس الكفار قسمين أو ثلاث أقسام، على ضوء سؤاله سابقا عن قضية تبع نصكم، إما أن يكون شعار الكفر فهذا يحرم من باب القبعة اليوم، وإما أن يكون دون ذلك فيتردد بين الكراهة وبين التحريم. مثاله شو اسمه الجرافيت، لأن هذه أصبحت مع الأسف شائعة بين المسلمين، إلا من عصم الله وقليل ما هم، ثم هم لا يلبسونها أيضا لأنه فيها فائدة ولتعطيه ذوق الكفار، منهم من يجعلها لها ذيل، لها ذنب كذنب البقر طويل هيك على صدره وبطنه، ومنهم من يجعلها قطعة واحدة هنا في العنق، ويقول بعضهم أن هذا يشير إلى الصليب قديما. لا حول ولا قوة. فار يحرم لباسها، أما إذا كان أمرا عاما إذا رأيته ما خطر في بالك أبدا أن هذا ليس مسلما فلا بأس في ذلك إن شاء الله. هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تقال بالنسبة لألبسة الكفار. ومما حدث لي أيضا مع بعض الدعاة الإسلاميين لما كنت في بريطانيا، دعانا أحدهم في قرية أن نفطر عنده في رمضان، وقيل لي بأنه من الدعاة الباكستانيين الطيبين، فذهبنا إليه، والحقيقة رجل فاضل ومتخلق وأخلاق طيبة إسلامية كريمة، وضع لنا السفرة على الأرض، مع أنه هذا نادر جدا في ذيك البلاد، لكن سبحان الله أعطيني جرافيت.
بدلة يعني.
بدلة طبعا.
على تشتاشة بدلة.
نحن عم نتكلم، لفت نظره إلى الجرافيت تبعه. طبعا عملنا مقدمة، أنت داعي وأنت كذا. وذكرته ببعض النصوص مما سبق لكم وأنا. من طيبه رأسا ملأها ورمى بها أرضا، فحمدت له فعلته هذه، لكن سرعان ما خرب عليها مع الأسف. هي يعتذر عن الجرافيت ووضعه إياها في عنقه، يقول هون الإنجليز ينظرون نظرة حقد وعداء لإخواننا الفلسطينيين، لأنهم بيلبسوا القميص وبيطلقوا الزر وما بيركبوا جرافيت، بينظروا إليهم نظرة حقد وبغض شديد. يعني هو وضع الجرافيت حتى ما يظنوا انه فلسطيني. قلت له سامحك الله لو سكت عن هذه شر من تلك، تعليل. قلت له انت بدك تنصر اخوانك المسلمين باي سبيل، ومنها ان تتشبه بهم وتشبه بعدائهم. وكانت كلمة ان شاء الله نفعتهم ونفعت الجالسين اللي كانوا عندهم. طولنا عليك
عمي
أخي من الصلاة خلي نصل
نشوف ايه بسر. شيخ نصاح عن المقيم قوله ان من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر، مثل حديث يقول السوق.
نعم، بس ليش قاعدة مفردة.
نعم،
يعني لا يجوز اتخاذها قاعدة مفردة، لكن هناك غالب الأحاديث التي لم تصح أسانيدها يصدق عليها قول ابن القيم هذا، لكن هناك أحاديث صحيحة، وإذا أخذ كلام ابن القيم مذكور على إطلاقه لزمنا ما لزم بعض المعاصرين من ضرب الأحاديث الصحيحة بمجرد الرأي. يعني مثلا قوله عليه السلام ثابت في الصحيحين، بارد كثير.
انت جنب المطر شفتها بدرت عبد ماي.
الحمد لله
بعدك يا اخي.
عندنا مثال، اذا اخذت كلمة القيمة على اطلاقها ضربنا بها ما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله في الصحيحين: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شو رأيك، هذا عمل كثير ولا قليل؟
عمل قليل.
والأجر
كبير،
ما بقى في أجر أعظم منه؟
نعم.
غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعلى ذلك فقس. لذلك النصيحة أن كلمة ابن القيم لا يجوز نشرها إلا بين الخاص، لأنها ستوضع في غير محلها. وابن القيم من دقة فقهه يتجرأ أن يقول كلاما لم يسبق إليه، فهو في الغالب يكون صحيحا. من ذلك مثلا أنه سئل وهو من هذا القبيل تماما: هل يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف بدون رجوع إلى الإسناد؟ الحقيقة رجوع إلى الإسناد هذه بل شيء، هذه مشكلة يعجز عنها كبار العلماء. بدنا طريق سهل، لكن شو جوابه؟ يا ترى جوابه سهل ولا صعب؟ قال: نعم، يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ممن جرى الحديث في عروقه مجرى الدم. ومن هذا اللي جرى الحديث في عروقه مجرى الدم؟ شوف، نوادر من العلماء، قلة جدا جدا. إذا هي تبقى مثل أخرى هذيك في ناس مشهورين جدا، ولا يجوز تعميمها سبب لركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيفهم.
شيلها وريحها في حالك.
أظن أخذت الجواب.
أخذت الجواب. بدي ممكن لو يعني أضاف شغلة برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ إن كل أحاديث ورد فيها بداية يا حميراء فهي كلها غير صحيحة.
هذا كذاك ليش على إطلاقه. وأنا صحت وحديثا
موجود
بالصحيح في لفظ حميراء. موجود في أدب الزكاة.
جزاك الله خير.
شيخنا بالنسبة للصلاة على نسين الصلاة صحيح الحديث التعويض غير متكلفة أم يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي بالغلاء؟
لا غير متكلف.
غير متكلف
زي هيك
أحسنت يا شيخ. يعني ما يتكلف الإنسان يطلع يصلي كل ما تزد
هو هيك. يعني إحنا مرة كنا رايحين عمل يا شيخ نحضر درس فتركت الصلاة صلينا على الطريق في الخلا
كويس.
يعني ما هو هذا هم صار يقولوا انت معك سيارة
ايش
قالوا اعتبروا بعض الاخوة تكلف ليس مثلان لانك بتقدر تصلي. يوم كنا عند الشيخ كليم وسألنا عن الحديث حتى ما عرفوا انه خلصوا الصلاة قالوا انت معك سيارة وبتقدر تروح وبتقدر تصل
تروح وين
لمسجد
تروح توضع لمسجد اذا سمعت الاذان وجب عليك الاجابة وإلا فلا.
طيب شيخنا نهاية التوابع مذكور هذا في فقه السنة بس يبدو والله أعلم باقتراض الحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
لا ما مر علي ولا أعلم عنه شيئا لكن إذا صح لي الحكم بعد البحث وانطلاقا من كلمة ابن القيم مذكورة آنفا ما أظن أنه ينصح.
طيب شيخنا هنا سؤال
هل عزى لأحد؟ هل عزاه لسببه؟
يقول رواه البيهقي.
رواه البيهقي
أي نعم
احفظ عندك يا محمد بس نسأل ان شاء الله ان نراجع هذا الحديث في البيهقي في اما في السنن او في شعب الايمان فيما يتعلق بالحج مستقرضا
يعني صح التعبير انكار الصحابي للحديث
انكار الصحابي
للحديث فرضا على سبيل المثال قول فاطمة بنت قيس يعني بت زوجي طلاقي فلم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنه أنا أقبل قول امرأة أنا يعني أنا أترك قول ربنا وسنة أنا أدعو قول ربنا وسنة نبينا من أجل امرأة فصدقت أم كذبت أم حفظت فكان معلوم بين الصحابة أنه فرضا الإنسان ينسى أو إنسان يكون يعني يكذب أو شيء من هذا القبيل هل هذا يكون يعني رد لأحد لخبر الأحد؟
أبدا.
نعم.
أنا مو كثير يعني عندي رغبة في الاعتقال خاصة في آخر عهده.
تفضل
شيخ. تفضل. من الربا إلى طعمي غير ذاك.
منيح منيح. في قولين.
ننظر إلى الراوي من الحديث إلى منكر الحديث. إذا كان الراوي للحديث غير ثقة فحديثه ساقط أصلا، وإذا كان حديثه أو إذا كان هو ثقة فحديثه واجب القبول أصلا. ماشي إلى هنا؟
نعم.
نرجع للمنكر. المنكر للحديث إما أن يكون معصوما أو أن يكون غير معصوم، وهنا لا شك احتمال أول غير وارد أو غير معصوم. فنقول ما دام أنه غير معصوم فيحتمل أن يكون في إنكاره مجتهدا وليس متبعا لهوى، وهنا يتعين الاحتمال الأول دون الآخر. صح؟ شفت ضعيف هاي كلمة
ضعيف قوي. اتفقنا أن الأول مش موجود، يعني مش محتمل، مش
أنه معصوم مو معصوم.
نعم. نعم.
إذا شو بقي؟ الاحتمال الثاني وهو غير معصوم.
نعم.
هذا المنكر غير المعصوم إما أن يكون مجتهدا أو متبعا للهوى، الاحتمال الثاني غير وارد وهو مجتهد.
نعم.
وإذا كان مجتهدا فهو إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مطلعا. صح؟
نعم صح.
هي مقدمات بدهيات.
نعم.
لازم ترتخ في الذهن. الآن نقول هل أصاب في اجتهاده أم أخطأ؟ الوقفة هنا. عندنا مجتهد برأيه، وعندنا ثقة ناقل لحديث نبيه، فما هو موقف المسلم بين رأي ونقل؟
يأخذ بالمسلم. نعم.
في إشكال هاي؟
لا لا.
إذن القصة التي قرأتها مع الأسف هي صحيحة، لكن لا تعني رد رواية المرأة الثقة، وبخاصة أنها كانت امرأة كما يقولون في غير المناسبة أشبه الرجال، لأنها احتجت على عمر بن الخطاب، أنه عمر بن الخطاب يحتج بعموم. تذكر لي الآية تتعلق بالمطلقات؟ تذكر الآية في القصة؟
قد أتيت بإحداهن قطار.
لا،
عن النفقة والصلة.
كيف؟
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حدود ولا يحل لهن أن
إلى علاقة بالنفقة يا أخي.
وليوم ساعة من ساعة.
لا لا، الآية لا علاقة. طبعا أنا لست بالحافظ، ولو كنت حافظا فقد بلغت من الكبر عتية. الآية التي احتج بها عمر تتعلق بالإنفاق على المطلقة. السيدة هذه روت أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والآية بإطلاقها تفيد أن المطلقة لا نفقة، وسياق الآية تدل على أن المطلقة ليست هي المطلقة البتة، وإنما المطلقة طلاقة رجعية. فمنكم يحفظ؟
إن أردت استبدال الزوج مكان الزوج وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. مرة ثانية إن شاء الله.
لا لا. تسكنون
تسكنوهن من حيث زهركم وموتكم
ولا تضارون طيبكم وإن كنا لا تحملين فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن.
المفضلة هي احتجت على عمر ولفتت نظره إلى أن الآية التي أنت تحتج بها وتقول ما كنا لندع كلام الله لحديث امرأة هي لا تعني ما أرويه أنا عن الرسول عليه السلام. أنا أروي عن الرسول عليه السلام أن المرأة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والقرآن لم يتعرض لهذا الحكم الذي جرى لي وسمعت من الرسول عليه السلام، وإنما الآية تتحدث عن المطلقة طلاقا رجعيا، هي عليها على زوجها نفقة، أما التي بانت وطلقت طلاقا باتا فهذه لا نفقة لها. والذي يؤكد صحة الحديث وصدق هذه المرأة رضي الله عنها هي أظن اسمها فاطمة،
فاطمة بنت قيس.
هذه امرأة جليلة حقيقة، هي الآن تروي عن عن رسول الله حديثا من غير صالحها.
نعم.
لأنه هي قصتها أن زوجها كان غائبا وله وكيل في المدينة، فأرسل إليه بطلاقها طلقة ثالثة، فبلغها أن زوجك طلقك البتة، فهي طالبت الوكيل بالنفقة حسب إيش الآية المطلقة. وصار خلاف بين وبين وكيلها، راحت اشتكت إلى الرسول عليه السلام، قال لها ليس لك عليه نفقة
ولا سكنة
ولا سكنة. نعم. الشاهد أنه هي روت خلاف مصلحتها، وهذا دليل عدالتها وأنها تروي ما سمعت من الرسول عليه السلام. لذلك كان الصواب مع هذه السيدة وليس مع عمر الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر عنده رأي اجتهاد هو مأجور على كل حال كما صنفنا الكلام سابقا، لكن الصواب مع التي روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واعية ذاكرة تروي القصة بكل تفاصيل. فإذا لا يؤخذ من الحديث شيء يخالف ما عليه علماء المسلمين من قواعد، من حفظ حج على من لم يحفظ، من علم حج على من لم يعلم، وهكذا. وعمر له بعض النماذج التي تخالف كونه من المحدثين، كما قال عليه السلام لقد كان إمام لكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، كان ملهما وإلهاماته مذكورة في الأحاديث الصحيحة. لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزلت الآية تأييدا لاقتراحه،
عسى ربه
لو حجبت نساءك إلى آخره، لكن له أشياء معاكسة لهذه، وهذه من حكم الله في بعض عباده ليثبت أن هذا الملهم ليس نبيا معصوما، ليس نبيا معصوما. بلغ عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر يفتي الناس بالتيمم بالنسبة للمسافر إذا لم يجد الماء، وهو كان يرى أن المسافر لا يتيمم، فأرسل إليه يقول له بلغني عنك كذا وكذا، طبعا يستفهم منه استفهاما استنكاريا. قال له يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء وأجلبنا فتمرغنا في التراب كما تتمرغ الدابة، رأي اجتهاد. ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة بكفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. قال لا قال لا. قال يا أمير المؤمنين أمسك لا أحدث الناس بالحديث. قال لا، إنما نوليك ما توليت. على مسؤوليته، على مسؤوليته. فله من هذا القبيل يعني أشياء شاذة أن كونه محدث ولا. أظن انتهى الجواب عن السؤال.
جزاك الله خير. الله يبارك.
شيخنا حول الاستقراض للحج، يجوز للرجل أن يستقرض أن يحج؟
من قال لك يجوز ولا يجوز؟ عشان خاطرك.
الله يبارك فيك.
يجوز لمن يستطيع أن يفي، ولا يجوز لغيره.
يعني إلك ما بيجوز.
ما أدري أنا.
أنا ما أقدر مش عارف.
أنا عربي هالكلام.
شيخنا.
أنا ما أقدر مش عارف.
هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته إذا كانت ليست ميتة ولكن لا تستطيع الحج؟ وإن كانت ميتة يعني يجوز؟
إذا وقفنا عن سؤالك قلت لك لا يجوز، لكن ممكن أن تعدل سؤالك بإمكانها.
الزوجة عايشة لكنها لا تستطيع، مريضة مثلا،
كلها
ما قلت.
لا لا، تستطيع أن تعدل
شوية
معها البس الحظة وتعدل.
وهي وصفتني وصفت
وهي أوصف
إن إذن تحج عنها غيابة وكالة. أما هيك من قولك أنت تتطوع لا،
وإن كانت لا تستطيع.
وين؟
طب شيخنا يفهم من عفوا جزاك
كمل ما يهمك.
يفهم من الاحاديث اللي جاءت في هذه الابواب حديث شبرمة وغيره تلك المرأة، يعني على ماذا تنزل؟ الولد عن الابن يجوز اذا كان حج عن نفسه؟
ما كمل كلامك انت، جبت حديثين لا
باقي عندك.
انا بعد كنت ضبطها هيك بقى، ولو غرز ابو همام كيف بدنا نطلع يديه معك بده وجه.
حديث شبرمة لا يصح الاستدلال به في حجة الوطن التي يتوسع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. وأنا أعلم في بلادنا الأصيلة ألبانيا وفي بلاد العاجم بصورة عامة وبعض البلاد العربية بصورة خاصة أن بعض المشايخ يتخذون مهنة حجة البلد، مستدلين بحديث شبرمة. فأقول حديث شبرمة لا يصح أن يؤخذ منه حجة البدن هكذا على إطلاق كما هو الواقع اليوم. والسبب أن الراوي لم يضبط القصة ولم يحفظها حفظا دقيقا فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف بين العلماء، لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من شبرمة، قال أخ لي أو قريب لي. فنقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله الرسول مثل هذا الجواب المعمى، أخ لي أو قريب لي. لو قال أخ لي مهضومة، لو قال قريب لي مش مقبولة. ليش؟ القرابة واسعة، يترى أبو أمه خاله عمه ابن عمه ابن خاله إلى أبي. معقول من صحابي صحابي ولو بدوي، خاصة إن ما عندهم من سليخة الكذب الفاشل في هذا الزمان، والرسول هو سائل من شبرمة، بيقول له بيخمغمها بميعها بيقول أخ لي أو قريب لي، مستحيل هذا. لكن هذا شك من الراوي الذي روى الحديث، ما حفظ يترى قال أخ لي أو قريب لي. أنا أعتقد أنه في هذه الحالة ما دام ما تحدد من هو المحجوج عنه فلا بأسه، لأنه غير. لما؟ لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها، قد يكون أبوه فهو يحج عنها، كما في حديث الخزعمية، قد يكون لا هذا ولا هذا، لكن لا يكون له صفة تتعلق بسؤالك بعد تكملته من عندي أنا. قد يكون غير الأب والأم أوصاه بأن يحج عنه، حينئذ كيف يستدل بالحديث استدلالا عاما شاملا؟ اليوم بيموت الرجل عمره 60-70 سنة ما حج إلى بيت الله الحرام.